وقال فيلسوف ملحد من جنس ابن سينا، درء تعارض العقل والنقل 678، وكذلك في الدرء الجزء العاشر 59، وغاث اللفان. وقال شيخ الإسلام تيمية عنه أنه ينفصل الملاحدة الجزء العاشر 44 و 59. وقال من الجهمية المفاهيم المتفلسفة الملاحدة الجزء العاشر 59. وذكر ابن القيم ابن تيمية تفسيره في الفتاوى في الجزء الثاني 92 و 93. وقال ابن القيم في الصواعق المرسلة الجزء الثاني 790 نصير الشرك والكفر والإلحاد والطوسي، وكذلك في الإغاثة الجزء الثاني 380. وقال في الصواعق المرسلة في الجزء الثاني 790 له عقل خالف سلفه الملحدين ولم يوافق أتباع الرسل.
لا له
له عقل خالف سلفه الملحدين ولم يوافق أتباع الرسل. وقال في اجتماع الجيوش في صفحة 95 من الملاحدة الجاحدين لمن اتفقت عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام والكتب وشهدت به العقول والفطر.
أحسنت. طيب
بسم الله الرحمن الرحيم. ترجمة الإمام الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلمة بن عبد الملك الأزدي الطحاوي الإمام المحدث الفقيه الحافظ. ولد رحمه الله سنة 39 و200، طلب العلم بعد بلوغه في مصر، وتلقى العلم عن خاله إسماعيل بن يحيى المزني أفقه أصحاب الإمام الشافعي، وكان يلاحظ من خاله اختيارات كثيرة من مذهب أبي حنيفة، وقد أودع هذه الاختيارات في كتاب سماه مختصر المزني. فلما لاحظ الطحاوي ذلك اتجه الطحاوي إلى النظر في كتب أبي حنيفة والنظر في منهجهم في التأصيل والتفريع حتى اقتدى به وأصبح من أتباعه، ولكنه كان يخرج عن المذهب ويخالفه إذا وجد الدليل خلاف مذهبه، كما ظهر ذلك في كتابه معالي الآثار. وقد طلب العلم عن علماء كثيرين حتى أوصلها بعضهم إلى 300 شيخ، ومن مناقبه التي لقب بها أنه إمام الثقة الثبت العاقل الحافظ لدينه، وكان فقيها ومحدثا. ومن أهم مصنفاته العقيدة الطحاوية، وهي عقيدة على منهج السلف الصالح، وله كتاب معاني الآثار وكتاب مشكل الآثار وأحكام القرآن والمختصر وغيره. توفي سنة 21 و300، فرحمه الله تعالى. نقلت ترجمته من مقدمة شرح العقيدة الطحاوية.
ودنا بزيادة يا جماعة، ترى الإعلام للزيك شيء طيب ويهديك إلى مراجع كثيرة، تراجمه مختصرة تماما ويعطيك أو يحيلك على مراجع كثيرة اللي بسعيم يستفيد. الإعلام للزيك شيء. نعم مر علينا الماتريدي إيه، لكن بس ما من أخذه
قال صاحب الإمام النعماني قال في الثواب قال إنه المزيدي، وقال عيسى إنه الطحاوي، يعني مقصود بصاحب النعماني إنه الطحاوي.
ولا ما أخذت الأهنين كلهم
ما وجدت
أخذت الأسهل، يسر ولا تعسر، بدوام فاعلية الرب وكلامه والانفصال عنه في اعتراضهم والانفصال عنه أي عن هذا الاعتراض. قال المؤلف فلئن زعمتم أن ذاك تسلسل قلنا صدقتم. أن ذاك المشار إليه دوام فاعلية الرب في الماضي، وقد عرفتم أن للناس بالتسلسل ثلاثة أقوال: جوازه في الماضي والمستقبل، امتناعه في الماضي والمستقبل، امتناعه في الماضي دون المستقبل. هذه أقوال الناس لهذا. طيب يقول فلا إن زعمتم أن ذاك تسلسل، يعني أن دوام فاعلية الرب عز وجل في المستقبل أي في الماضي تسلسل، قلنا صدقتم، يعني التزمنا هذا. وهو ذو إمكان، يعني صدقتم وهذا ممكن، ما الذي يمنعنا؟ كتسلسل التأثير في مستقبل هل بين ذينك قط من فرقان، يعني كما أنكم تقولون إنه يمكن التسلسل في المستقبل، فأي فرق بين القول بإمكان التسلسل في المستقبل وإمكانه في الماضي؟ لا فرق، لأن من المعلوم أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، وأنه الآخر الذي ليس بعده شيء. فإذا قلنا بتسلسل المستقبل، بالتسلسل في المستقبل مع أن الله هو الآخر، فلماذا لا نقول بالتسلسل في الماضي مع أن الله هو الأول؟ أي فرق؟ وهذا في الحقيقة قياس لا محيد عنه، مع أنه سبق أن القول بدوام فاعلية الله عز وجل في الماضي هو من كماله، هو من كماله، وأنه لم يزل فعالا. والمحذور الذي يجب الحذر منه أن نقول بدوام عين المخلوق في الماضي، هذا هو المحذور. يعني مثلا أن نقول الخلق الكون لم يزل موجودا، هذا غلط، الكون محدث لا شك. طيب، إذن المؤلف رحمه الله أورد اعتراضا وأجاب عنه، بماذا أجاب؟ قال كما أنه، كما أن التسلسل ممكن في المستقبل فما الذي يمنعه في الماضي؟ نعم. ثم قال رحمه الله والله ما افترق لذي عقل ولا نقل ولا نظر ولا برهان في سلب إمكان ولا في ضده هذه العقول ونحن ذو أذهان. في سلب إمكان، سلب إمكان يعني نفي إمكان، يعني ما افترق في نفي الإمكان ولا في ضده وهو إثبات الإمكان. وكلام المؤلف يعني أنه لا يفرق بين القول بدوام فاعلية الله في الماضي ودوام فاعليته في المستقبل. هذه العقول ونحن ذو أذهان، يعني هذه العقول، هاتوا الدليل العقلي، ونحن ذو أذهان، عندنا أذهان نعرف كما تعرفون. فليأتي بالفرقان من هو فارق فرقا يبين لصالح الأذهان. فليأتي اللام هنا للتحدي، للأمر الذي يقصد به التحدي، يعني إن كان لديك فرق بين التسلسل في الماضي والمستقبل فأتي به. فليأتي بالفرقان من هو فارق فرقا يبين لصالح الأذهان، يعني لا فرقا دعويا يدعي الفرق فقط. لأنه مثلا إذا قال لو جاز التسلسل في الماضي لزم قدم المخلوقات، نقول أيضا لو جاز التسلسل في المستقبل يلزم تأخر المخلوقات حتى تكون مثل الله، فإن امتنع هذا فلا امتنع هذا، وإن جاز هذا فليجوز هذا. وكذاك عندكم كذاك ولا ولذاك؟ والقديم ما سوى الجهم بينهما كذا العلاف في الإنكار والبطلان. الجهم والعلاف، الجهم بن صفوان وكذلك العلاف وأظنه من المعتزلة، سويا بينهما أي بين الماضي والمستقبل، قالوا لا فرق بينهما، إن أمكن التسلسل في الماضي لم يمتنع في المستقبل، وإن أمكن في المستقبل لم يمتنع في الماضي. ولكنهما يقول ولأجل ذا حكما بحكم باطل قطعا على الجنات والنيران، فالجهم أفنى الذات والعلاف للحركات أفنى قاله الثوران. جعلهم ثيران، نعم، حكما بحكم باطل على الجنات والنيران، فحكم بأن الجنة تفنى والنار تفنى. لماذا؟ طردا للقاعدة، وهي امتناع التسلسل في المستقبل كما يمتنع في الماضي. لكن الجهم أفنى الذات، والعلاف أفنى الحركات. الفرق، الجهم يقول هذا العالم بجنته ونار السياسة ولا يبقى إلا الله عز وجل، والعلاف قال لا، ما يفنى، تفنى الحركات فقط والذوات تبقى. حتى إنه مر علينا أنه قال إن الرجل إذا كان في الجنة وقد أخذ شيئا ليأكله فقدر الله الفناء، فنت حركاته وبقي هذا الشيء في يده بين مكانه وبين فمه، هكذا إلى متى؟ أبد الآبدين. دائم. وأنه لو كان على أهله في الجنة، لو كان على أهله في الجنة وقدر الله الفناء فني وبقي على أهله أبد الآبدين، كأنهما حجران لا استطاع. هذا كلام معقول ولا غير معقول؟ هذا غير معقول، هذا يبحث منه السفهاء فضلا عن العلماء. وأبو علي وابنه والأشعري وبعده ابن الطيب الرباني وجميع أرباب الكلام الباطل المذموم عند أئمة الإيمان فرقوا وقالوا ذاك فيما لم يزل، فيما لم يزل حق، وفي أزل بلا إمكان. قالوا لأجل تناقض الأزلي والأحداث ما هذان يجتمعان، لكن دوام الفعل في مستقبل ما فيه محصور من النكران. طيب أبو علي لو عندكم الشرح، أنا ما ها ها الجبائي معتزل، وابنه أبو هاشم أيضا معتزل، الأشعري معروف، نعم أبو الحسن والأشعري، هؤلاء الثلاثة، وبعده ابن الطيب من؟ طيب أذاق الله الرباني، وجميع أرباب الكلام الباطل المذموم عند أئمة الإيمان فرقوا وقالوا ذاك فيما لم يزل حقا وفي أزل بلا إمكان. قالوا لأجل تناقض الأزلي والإحداث ما هذان يجتمعان، لكن دوام الفعل في مستقبل ما فيه محذور من النكران. هؤلاء فرقوا، كل أئمة الكلام فرقوا بين التسلسل في الماضي والتسلسل في المستقبل. فقالوا التسلسل في الماضي ممنوع، ممنوع. لماذا؟ قالوا لأننا لو قلنا بالتسلسل لامتنع الحدوث، لامتنع الحدوث، فلا يجتمع القول بالتسلسل والقول بالحدوث. قالوا لأجل تناقض الأزلي والإحداث. كيف نقول إنه أزلي ونقول إنه محدث؟ لأن الأزلي لا يمكن أن يكون محدثا، فلذلك يمتنع التسلسل في الماضي. أما المستقبل فلا بأس، لأن التسلسل في المستقبل لا يمنع الحدوث، ولكن سيرد عليه المقيم. المهم أن اللي فهمنا الآن أن الأقوال كم؟ إمكان التسلسل في الماضي والمستقبل، ثانيا امتناعه فيهما، ثالثا التفصيل، وهو مذهب الأشاعرة وجميع أهل الكلام. قال فانظر إلى التلبيس في ذا الفرق ترويجا على العوران والعميان. فانظر أيها المخاطب إلى التلبيس، التلبيس معناه الخلط، تخليط وعدم التبيين، في ذا الفرق، الفرق بين التسلسل في الماضي والمستقبل، ترويجا على العوران والعميان. أما من له عينان فإنه لا يروج عليه هذا، إنما يروج هذا على رجل أعور لا ينظر إلا بعين واحدة، أو رجل أعمى لا ينظر أبدا. هم في الحقيقة أهل الكلام من باب العوران أو من باب العميان؟ العوران، لأنهم نظروا بعين واحدة تسلسل المستقبل وعموا عن التسلسل في الماضي. ما قال ذو عقل بأن الفرج ذو أزل لذي ذهن ولا عيان، بل كل فرد فهو مسبوق بفرد قبله أبدا بلا حسبان، ونظير هذا كل فرد فهو ملحوق بفرد بعده حكمان. يقول ابن القيم في الجواب عن كلامهم: نحن لا نقول بقدم الشيء المعين، لا نقول بقدم الشيء المعين